طلبت الكتائب من الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات الانتشار بشكل متزامن. ولا يزال هناك 11 جثة في القطاع بين جثتي أسيرتين أجنبيتين بعد أن أفرجت حماس عن 20 أسيرا حيا وسلمت جثث 17 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر عام 2025. أصيب مواطن لبناني بغارة لطيران الاحتلال المسير على بلدة كفرصير في قضاء النبطية، وفي اعتداء آخر ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس النخورة، فيما ارتقى يوم أمس شهيدان وأصيب آخرون باستهدافين في كل من كونين وشوكين جنوب لبنان. من جهة أخرى، بدأ يوم أمس في القاهرة تحركا دبلوماسيا مكثفا في لحظة توتر متصاعد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن خيار المقاومة سيبقى ثابتا وراسخا ما دام العدو يهدد سيادة لبنان وكرامته. وقال رعد في كلمته في حفل مرتديات العباءة الزينبية إن المقاومة الإسلامية تتحمل الشدائد وتصبر على أذى الأعداء وانتهاكاتهم، لافتا إلى أن المقاومة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، وذلك رغم استباحة العدو لهذا الاتفاق، وستبقى ثابتة في مواجهة أي عدوان لحماية البلاد. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد بشأن خيار المقاومة.
أيتها الأخوات الكريمات، أيها اللبنانيون، إن موقف الحق والعدل والاستقامة لا يستطيع أن ينهض به إلا المؤمنون بالقيم الإنسانية والرسالية وبخط الأنبياء والأولياء. من أمثال شهدائنا الأبرار والمجاهدين الشجعان الملتزمين نهج الإمام الحسين عليه السلام سيد أحرار البشرية، والسيدة زينب سلام الله عليها شريكته في مقارعة الظالمين ودحض ادعاءاتهم وافتراءاتهم في كربلاء وما قبلها وما بعدها إلى يوم الدين. وليكن واضحا لكل اللبنانيين في السلطة أو في الطوائف والقوى السياسية أن أي تنازل للعدو أو إبداء تفهم ما أو قبول ما أو تسويق لذرائع عدوانه الواهية لن يوقف ابتزازه وتماديه، وإنما سيجرئه على طلب المزيد والمزيد حتى يسلبنا الوطن كله ويصدع قوة موقفنا الرافض لمشروعه وسلوكه. وإن الصمود بوجه اعتداءاته والتصلب في التمسك بحقوقنا السيادية هو أدنى ما يجب الثبات عليه حتى نسقط أهدافه. وليكن واضحا أيضا أن خسائرنا في الصمود هي أقل وأشرف مما سينتزعه منا أو يفرضه العدو علينا وعلى بلدنا من التزامات، ستكون بالتأكيد أسوأ وأخزى فيما لو خضعنا له واستسلمنا لإرادته وطغيانه امتثالا لما يريده الجبناء والمتواطئون. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيتها المؤمنات الفاضلات، أيتها المكلفات العزيزات، إذا كان السلاح بيد الشرفاء هو أداة الدفاع عن الوجود والوطن والناس، فإن العباءة الزينبية هي رمز الوقاية والحماية والمناعة ضد كل تهديدات ونوازع الضعف الإيماني والأخلاقي والفكري والسلوكي للأخوات في مجتمعنا.
وأخيرا أعلنت سرايا القدس تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة من نوع سجيل في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة فجر اليوم ودهمت عدة منازل وعمارات سكنية دون الإبلاغ عن وقوع أي اعتقالات أو إصابات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات النيابية العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته وسلاح الفصائل العراقية. أدعوكم للاستماع إلى هذا البرنامج بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، الانتخابات العراقية في ظل المتغيرات السياسية السريعة التي يشهدها العراق، وفي الوقت الذي تستمر فيه الجهود لترسيخ الاستقرار السياسي، يتهيأ العراق لاستحقاق انتخابي بالغ الأهمية من شأنه تحديد ملامح السلطة التشريعية ومستقبل المشهد السياسي في البلاد. ونقدم في هذا البرنامج دليلا شاملا لفهم آلية الانتخابات العراقية، من نظام التصويت وتوزيع المقاعد إلى الكوتة النسائية والمكونات وآلية الطعون والتدقيق إلى بقية فصول هذا الحدث الانتخابي، انتهاء بعملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج. ونتوقف مع الخبير بالشأن الإقليمي مصدق بور وإجابته على سؤال حول أهمية الانتخابات النيابية في العراق والمعايير التي يمكن أن يعتمدها الناخب العراقي بخصوص المرشحين المشاركين في هذا السباق الانتخابي للوصول إلى البرلمان العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل ولزملائكم. طبعا هناك نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية العراقية، وهي السادسة ولكن على ما أظن هي التاسعة، يعني على مستويات انتخابية أخرى. هذه النقطة المهمة هي مسألة يعني سلوك وأداء نواب البرلمان، يعني حصيلة عمل نواب البرلمان. نحن نعلم يعني هناك ضغوط اقتصادية في الوقت الحالي، بالتأكيد يعني هذه الضغوط تؤثر كثيرا يعني على مسار مطالبات أو توقعات الناخبين العراقيين من ممثليهم. يعني يتمنون يعني، طبعا هم حريصون على أن ينتخبوا نائبا غير متهم بالفساد الاقتصادي أو التقصير في أداء الواجب والنهوض بالمسؤولية البرلمانية، ويثقون بهم فقط إذا كانوا سيدافعون عن حقوقهم. لذلك برأيي هناك ثلاث معايير مؤثرة لانتخاب النواب، وهي أولا التعرف عليهم كأشخاص متدينين من ذوي الكفاءات الشخصية، ثانيا التواصل مع الناس أن يكونوا متواصلين باستمرار مع الجمهور ومع ناخبيهم، والنقطة الثالثة والمعيار الثالث أن يكون لهم سجل حافل في تاريخ المقاومة ودعم هذه المقاومة أمام الأطماع والتحديات والمخططات التآمرية الأجنبية. طبعا أنا في اعتقادي يعني هذه المكونات وهذه المعايير ستكون مؤثرة بالتأكيد فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، خاصة وأنه كانت هناك استطلاعات للرأي يعني أخبرتنا بأن الإقبال الشعبي على الصندوق الانتخابي سيستمر بناء على هذه المعايير. يعني هذه المعايير هي التي ستكون الفيصل والحاسم في تحديد مسار أو كيفية تصويت النواب، عفوا كيفية تصويت الناخبين لصالح الممثليهم في البرلمان.
مستمعينا الكرام، مع اقتراب موعد الاقتراع في 11 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية في خطوة رسمية لإطلاق المنافسة السياسية التي ستستمر حتى يوم الانتخابات. وينتظر أن يتنافس في هذه الانتخابات 31 تحالفا سياسيا و38 حزبا و75 قائمة منفردة، جميعها تسعى إلى حجز مقاعدها في البرلمان الذي يضم 319 مقعد. ويتم عرض البرامج السياسية لهذه الأطراف عبر مختلف وسائل الإعلام وفي الساحات العامة في مسعى للوصول إلى الناخبين والتأثير في خياراتهم. ومن المقرر أن تراقب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سير الحملات الدعائية لضمان التزامها بالمعايير الزمنية والأخلاقيات الانتخابية، كما تعمل على منع أي مخالفات أو استغلال لموارد الدولة لصالح أي جهة حسب القانون. حول جدول نظام الانتخابات العراقية وآلية احتساب المقاعد بما في ذلك النظام الانتخابي في العراق والقاسم الانتخابي وكيفية احتسابه والدوائر الانتخابية، نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي مصدق مصدق بور.
النظام الانتخابي في العراق طبعا يعتمد العراق حاليا يعني نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات، أما القاسم الانتخابي فيحتسب يعني عبر تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد في المحافظة. طريقة الاحتساب ستكون وفق نظام سانتياغو المعدل بنسبة 7-1. يجب أن نعرف أن عدد المقاعد الكلي 319 مقعدا لمجلس النواب. أما الدوائر الانتخابية فإن كل محافظة تعد دائرة انتخابية واحدة. نركز هنا على آلية احتساب المقاعد البرلمانية، حيث يعتمد النظام الانتخابي الحالي في العراق على دائرة انتخابية واحدة ضمن كل محافظة، وكما قلت تعتبر المحافظة دائرة انتخابية مستقلة، ويتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة يعني محافظة على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد، ويتم توزيع المقاعد وفقا لتمثيل يعني لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناء على نسب الأصوات التي حصلت عليها. أود أن أعطي توضيحات أكثر في هذا المجال. يعني في هذا السياق يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات. هذا ما أردت أن أذكره فيما يتعلق بالنظام الانتخابي في العراق، أو القاسم الانتخابي، أو طريقة الاحتساب. وأيضا أعطيت توضيحات فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية.
نعم أعزائي الكرام، أن النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناء على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي. ونتحدث هنا أعزائي المستمعين عن توزيع المقاعد بين الكتل السياسية ونظام الكوتا، حيث تتم عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين في الانتخابات بناء على عدد الأصوات التي حصلوا عليها ضمن القوائم والكيانات السياسية داخل الدائرة الانتخابية. ويتم تحديد هذا التوزيع بناء على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص المقاعد وفق نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. لكن النظام الانتخابي العراقي يضمن تمثيل بعض الفئات الاجتماعية والدينية من خلال تخصيص كوتا خاصة لها وفقا للقانون المعدل لعام 2023. وينص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد في مجلس النواب للنساء، و تملأ هذه المقاعد عن طريق المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة انتخابية.
وفي حال عدم تحقيق النسبة المطلوبة من خلال الفائزات مباشرة، يتم تعويض النسبة من خلال ترتيب المرشحات الخاسرات الحاصلات على أعلى الأصوات في القوائم غير الفائزة، مما يضمن تمثيل النساء في البرلمان. أما كوتا المكونات، فقد خصص القانون أيضا مقاعد للمكونات القومية والدينية التي تشكل جزءا من التنوع الاجتماعي في العراق، مثل المسيحيين، الصابئ المندائيين، الإيزاديين، الشبك، والكرد الفيليين. يتم توزيع هذه المقاعد على المرشحين من هذه المكونات وفقا لأعلى الأصوات التي يحصلون عليها ضمن كوتا المكونات المحددة.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء لنستمع إلى بعض آراء المستمعين حول هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانتخابات هي قرارات مهمة لتحديد الناخبين الموثوق بهم واهتمامهم بالبلد وثقة الشعب به وبما سيؤدي للبلد وللشعب بكل أمانة ونزاهة. ومن المهم جدا الالتزام بالتصويت وتعزيز الوعي بأهمية التصويت وتشجيع الناس على المشاركة، وهو تعبير عن آراء واختيار الشعب للناخب المناسب لنا وللبلد إن شاء الله. ومن الله التوفيق. أختكم أم لقاء من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الانتخابات في العراق وخصوصا في هذه المرحلة والمشاركة في الانتخابات هي مهمة جدا، لأن العراق يمر بمنعطفات يعني قوية ومصيرية ومنعطفات حرجة، وهذه المنعطفات يريد لها أعداء الإسلام وأعداء الدين وأرباب الاستعمار القديم والحديث وأصحاب المخططات الهدامة يريدون من الناس أن لا يشاركوا في الانتخابات، ويريدون من الناس أن لا يأتون يعني إلى هذه الصناديق، وذلك لأنهم يعلمون كل العلم إذا حصلت هناك مشاركة يعني شعبية واسعة في موضوع الانتخابات سوف تسقط هذه المخططات الغربية والاستعمارية التي تريد السوء بالعراق. ولأن المشاركات الشعبية هي دائما ما تسقط مخططات الأجانب منذ القديم، وهذا ما حصل في تشيلي عندما تم انتخاب الرئيس التشيلي سلفادور اللندي وأسقطت المشاريع الأمريكية مثلا في ذلك الوقت. ونحن الآن يعني حقيقة نريد من الناس أنهم أن يظلوا في مشاركة واسعة بالانتخابات، وذلك لكي يأتي الرجل المناسب في المكان المناسب. شكرا جزيلا.
الانتخابات حق مشروع لكل عراقي، يحق له أن ينتخب كل شخص يجد فيه الكفاءة، وكذلك المرجعية أكدت على ذلك في قولها المتكرر المجرب لا يجرب. والآن يعني نلاحظ على بعض محطات التواصل الاجتماعي بأنه بعض المرشحين من السنة يتكلمون بألفاظ طائفية وبكلمات عنجهية لا تمت أي صلة بالمواطنة أو أي صلة بالإنسانية. لذلك يجب أن يكون صف واحد أو بعد واحد من المرشح النزيه الذي يمثلنا، ويجب على الكل المشاركة بالانتخابات لتغيير الوجوه التي لم تكن غيرت شيئا في هذه الدولة السابقة. أبو سارة من العراق.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام البرنامج المخصص للانتخابات النيابية العراقية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى أعزائي الكرام، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
حللتم علينا أهلا في حلقة أخرى من برنامجكم حول هوليوود ووجهها الآخر المتمثل في حملتها الإعلامية الشعواء بهدف تشويه صورة الدين عموما والإسلام والمسلمين خصوصا من خلال نتاجاتها. أدعوكم لمرافقتنا.
أيها الأفاضل، تقول السيدة أريزو مورالي من اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمحاولات هوليوود تشويه صورة الدين عموما من خلال تقديم صورة نمطية مشوهة عن المسلمين سواء كانوا عربا أم غيرهم، والإساءة إلى الأنبياء في الأفلام التي أنتجتها بهذا الخصوص. أعتقد أن من الأمور التي نغفل عنها غالباً هو بداية هذه التمثيلات الزائفة، وعندما يتعلق الأمر بالأفلام تعد ديزني من أكثر الشركات هيمنة، ولدينا قائمة طويلة من الأفلام التي تخلق الإشكاليات للمسلمين وغيرهم. وأعتقد أن من المهم جدا أن نخلق ثقافة صحية وآمنة لأطفالنا حتى لا ينغمسوا في هذه القضايا. وعلى سبيل المثال، فإن فيلم علاء الدين يبدأ بمسرحية موسيقية تتناول الثقافة العربية مصورة إياها بأنها وحشية. جميع الشخصيات الجيدة تتحدث بلكنة أمريكية، ورغم بشرتهم الداكنة إلا أنهم يبدون أوروبيين للغاية، أما الشخصيات الشريرة فتتحدث بلكنة شرق أوسطية وسلوكياتها سيئة. ومن المرجح أن يشاهد هذا الفيلم أكثر من 1 مليار طفل حول العالم في أوقات مختلفة، وسيكون مؤثرا للغاية.
تضيف السيدة ريزو مورالي: انظروا إلى الأفلام الأخرى والطريقة التي تصور بها شخصيات رئيسة أخرى مثل مولان وبوكوهانتس، فهذه الأفلام تمثل إشكالية عميقة، وعلينا أن نعزل هذا الأمر ونحاسب هؤلاء المخرجين على عملهم، لأننا جميعا سنستمتع بمشاهدة الفيلم. نحن نقبل كل ما يصاحب ذلك من تحيز وهراء. هذه الآن قضية محورية ينبغي على النشطاء في مختلف أنحاء العالم معالجتها.
وتضيف الناشطة وعضو لجنة حقوق الإنسان الإسلامية أريزو مورالي بقولها: لقد ابتكر أحد أساتذة جامعة طهران ممن نتعاون معهم في العديد من مشاريعنا البحثية نموذجا يسمى نموذج الهيمنة الكراهية في العلاقات بين الثقافات. يتعلق هذا النموذج بكيفية تأجيج السرديات المهيمنة للكراهية، وفي حالة المسلمين فإن الهيمنة الكراهية هي البيئة التي يعيشون فيها، وهي بيئة مليئة بهذه الأنواع من المواقف والتحيزات، وتخلق هذه البيئة من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية مثل استوديوهات الأفلام والمسلسلات في هوليوود والقوانين والسياسة والتعليم والأدبيات السياسية وغيرها. وعندما يتعلق الأمر بصناعة الترفيه فإن هذه الأفكار التي تصور المسلمين على أنهم دون البشر وأنهم يمثلون الآخرين سواء كان لديهم شعور ديني أم لا، وسواء كانت تدور حول شخص مجنون يهتف الله أكبر أو كانت تدور حول عرق، وسواء كانت تدور حول العرب والإيرانيين والباكستانيين، فإن هذه الأفكار كانت سائدة منذ بداية صناعة السينما.
وتقول أريزو مورالي: ما حدث الآن هو أننا تجاوزنا مجرد خلق فكرة أناس دون البشر، ويمكننا أن نراهم في الكثير من هذه الأفلام التي تموت فيها شخصيتها دون أن يكترث أحد، بل ويهتف لها الكثيرون لأنهم الأشرار. لقد تجاوزنا ذلك، وما رأيناه في الواقع هو علاقة مباشرة بين إصدار هذا الفيلم وخروج الناس وإطلاق النار على المسلمين في أمريكا وكندا، تماما كما حدث مع القناص. فالقناص الأمريكي لم يبدأ هذه الظاهرة، بل وضع أساسها على مدى عقود من تجريد المسلمين من إنسانيتهم في وسائل الإعلام. لكن هذه الظاهرة دخلت فصلا جديدا ووصلت إلى مستوى غير مسبوق وخطير للغاية.
مستمعينا الكرام، ترى ما هي مشكلة هوليوود الرئيسة مع الدين؟ وما هو الدين السائد في هوليوود؟ هل ترى هوليوود الدين ديناً أم مصدراً للربح؟ وما هي الآلهة الحقيقية لهوليوود؟ هل ستصمد الأفلام الدينية في هوليوود؟ هل تستحق مدينة هوليوود لقب أرض الموت الروحي؟ وما هي الخطوات التي اتخذتها هوليوود لرسم صورة الدين التي تدعيها في منتجاتها؟ هل تدرك هوليوود أن الإلحاد من شأنه أن يهبط بمحتوى الأفلام؟ وما هي قوانين هايز أو القوانين الأخلاقية في هوليوود؟ وهل ما تزال سائدة؟
إن شهوة الجمهور للترفيه هي شريان الحياة لهوليوود، ومن دون رغبة الجمهور في المزيد من الأفلام لن تصمد هوليوود. ومع تقدم صناعة السينما يزداد تعطش الجمهور للإثارة والمتعة، وهذا يؤدي في النهاية إلى طلب جماهيري أوسع وأكثر كثافة لأفلام أكثر إثارة وجمالا. ينظر الجمهور إلى هوليوود كمؤسسة علمانية وليبرالية، ومع ذلك فقد وجدت هوليوود المفتاح الذهبي لاستغلال الدين، فالتناقض بين الدين والترفيه تناقض جوهري تستغله هوليوود، أو ربما الأفضل من ذلك تسيء استخدامه لتحقيق أجندتها الرئيسة المتمثلة في الربح. تتناول أفلام هوليوود حياة الأنبياء والصالحين، وتستمد قصصهم ورواياتهم من التحريفات التاريخية والأدبية إلى حد كبير، ولطالما غيرت هذه التحريفات المتعمدة حقيقة سمات أفضل الناس على مر التاريخ.
وقد أثار فيلم نوح للمخرج دارين أورونوفسكي الذي أعلن نفسه ملحدا موجة واسعة من الانتقادات والنقاشات بين المسيحيين وأتباع الديانات التوحيدية الأخرى. ففي عام 2004 عندما بدأ كتابة سيناريو فيلم نوح، قال في مقابلات إن فيلمه يختلف عن السرديات الدينية، وإن نوحاً هذا الرجل القديم لم يكن فقط صانع السفينة بل كان بيولوجياً. ويؤدي الممثل راسل كرو دور نوح في الفيلم، وقد استخدمت فيه العديد من المؤثرات الخاصة، إلا أن القصة تشوه بشكل متعمد حقائق حياة النبي نوح عليه السلام. ويعتقد معظم جمهور الفيلم ونقاده أنه لا علاقة له بالقصة الحقيقية لهذا النبي كما وردت في التوراة والإنجيل والقرآن، حيث يصور نوح على أنه شجيرة شوكية تكره حياة المدينة وتعيش في خيمة وسط الطبيعة وتعلم أطفالها تدمير البيئة الطبيعية، حيث يعتبر سكان المدن أنفسهم متفوقين على الآخرين ولا يؤمنون بخالق. ولم يذكر منتجو الفيلم اسم الله فيه، بل استخدموا عمدا كلمة خالق، والتي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب عالم هوليوود عبر برنامج هوليوود الوجه الآخر، نستودعكم الله.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. دارت حرب بين دولتين، كتب لإحداهما الظفر فانهزمت الأخرى، وقتل منها خلق كثير، ووقع جم من جنودها وقواتها في أسر الملك الظافر، فجعل يستعرض الغنائم ومر بالأسرى، وابتسامة التهكم لا تفارق ثغره، فصرخ أحد الأسرى في وجهه وجعل يشتمه ويسبه بلغته، فالتفت الملك إلى من حوله من رجال البلاط وقال: ماذا قال هذا الأسير؟ هل منكم من يفهم لغتهم؟ فقال له أحدهم: إنه يا مولاي يثني عليك ويدعو لك بطول العمر ويستعطفك لعلك تطلق سراحه. فتبسم الملك وأصدر أوامره أن يطلق جميع الأسرى، لكن أحد الحاضرين قال للملك:
مهلا يا مولاي مهلا، فإن هذا الرجل قد خدعك وخانك، فلقد سب هذا الأسير جلالة الملك وشتمه ولم يدعو لك بالخير كما زعم هذا الرجل.
والتفت الملك إلى ذلك الرجل ورآه قد أسقط في يده وفرائصه ترتعد وقد انخطف لون وجهه، فعلم بحقيقة الأمر، ولكنه قال للثاني:
صح يا محضر السوء والشر، والله لقد أعجبني هذا بكذبه لإصلاح ذات البين، وسقطت أنت من عيني لصدقك تبتغي الفتنة والإيقاع بالأسير وبزميلك. الحكم ما ذكرت، أطلقوا سراحهم وأحسنوا مثواهم وزودوهم بمؤونة السفر.
ويروى أن صاحب ابن عباد طلب ذات يوم شرابا، فجاء أحد غلمانه بشربة في قدح وقدمه إليه، وعندما أراد الصاحب أن يشرب قال له أحد الحاضرين من خواصه: لا تشرب، فإنه شراب ديف فيه السم. وكان الغلام الذي جاء بالقدح ما يزال واقفا. قال الصاحب: ما دليلك على صحة ما تقول؟ قال: تجربه في الذي ناولك إياه. قال الصاحب ابن عباد: لا أستجيز ذلك ولا أستحله. قال: فجربه في دجاجة. قال: التمثيل بالحيوان لا يجوز. ورد الصاحب القدح وأمر بقلبه، وقال للغلام: انصرف ولا تدخل داري، وأمر بإقرار مرتبه وجرايته عليه، وقال: لا يدفع اليقين بالشك والعقوبة بقطع الرزق نذالا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات ومن إذاعة طهران. معكم محمد إبراهيم خليق وضيفي العزيز في هذه الحلقة فضيلة الشيخ طه آزادي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. مستمعينا الكرام، نواصل الحديث حول أحكام الربا والمعاملات المالية، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. السؤال الأول لفضيلة الشيخ يقول: هل في رواتب التقاعد شبهة الربا بسبب الزيادة التي تدفعها الحكومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا إشكال في أخذ رواتب التقاعد، ولا يوجد هنالك شبهة ربا فيها، وليست الأموال التي تدفعها الحكومة إلى المتقاعدين زائدا عما حسم من راتبه الشهري. الآن تارة يحسم من راتبه الشهري وتارة يعطى إضافة، لا ليست فيها ربا ولا تعتبر ربا، وإنما هذا حق له يعطى له من بيت المال.
الدولة والحكومة هي التي تعطي.
نعم، هذا راتب وهذا من حقه.
نعم. يقول السائل: هل القرض الذي تمنحه المصارف لترميم المنازل بنسبة زيادة مئوية، هذا النوع من القرض جائز؟
هل القرض الذي تمنحه المصارف ترميم منازل بنسبة زيادة مئوية جائز؟ لو كان دفع المبلغ بعنوان القرض فلا معنى لكونه جعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، ولا مانع من جعل مالك البيت جعلا للمصرف على قيامه بترميم البيت. هنا القرض إذا كان زيادة، خب هذا واضح ربا، ولكن البنوك الإسلامية تضع شرطا أنه من باب المضاربة أنا أعطيك هذه الأموال. إذا كانت الأموال تعطى من باب المضاربة، من باب المشاركة، أنه أنت اليوم تأخذ هذه الأموال لكي تعمل بها شيئا وتستفيد، وأنا أخذ نسبة بهذا الشيء، هنا لا إشكال فيها. ولكن الأموال الزيادة التي تؤخذ بعنوان نفس القرض من دون قيد المضاربة والمشاركة يقع الحرمة الشرعية.
طيب، في مثل هذا السؤال، الترميم هل يمكن المضاربة أو المشاركة في الترميم بحيث أنه يكون هناك نسبة مشاركة أو مضاربة؟ هو أنا أريد أن أرمم منزلي أو متجري وأخذ قرضا من البنك باعتبار أنني لا أملك المال للترميم، فأين الجعالة وكيف ممكن أصلا المضاربة والمشاركة في مثل هذا الأمر؟
قلنا أنه في الفرض الأول إذا كانت فقط أخذ الأموال وإرجاعها بفائدة فهذا حرام، بإضافة فهو حرام، بزيادة فهو حرام،
هذا الحكم العام
وهو يقع فيه محظور الربا.
نعم.
إلا اللهم كما أسلفنا والآن نوضح لك أنه البنك يعطيه أموال بعنوان أنه يعمل بهذه الأموال. اليوم أنت تأخذ أموال لكي تعمل
لا للترميم،
هو ليس لديه دخل بأنه هذه الأموال أنت صرفتها للترميم، هذه الأموال أنت صرفتها للطعام، هذه الأموال صرفتها لشيء آخر. البنوك الإسلامية الآن تضع شرطا أنه أنا أعطيك الأموال بعنوان العمل بها، أنت تعمل بها وترجع تعطيني نسبة.
نعم.
من الاستفادة التي تأتي من هذا العمل. فالإنسان حينما أصلح منزله أو غيره، هذه جزئيات، هذه مصادق، لا يمكن كل مصداق أن يكون واقعا قد طبق الشرط، ولكن ظاهره يمكن أن يجري. فلماذا؟ لأنه أخذ الأموال بعنوان أنه هو يعمل بها موضوعا ويرجع لهم نسبتهم من هذا العمل.
نعم، أحسنتم مستمعينا الكرام. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
الله يا
مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد. والسؤال حول أحكام الربا، هل شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا يعد ربا؟ شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الربا إذا كان بالنقد ما كان في تفاضل من نفس الجنس والنوع المكيل والموزون كما قلنا فلا أشكال فيها. في هذا الفرض أنه يشتري بضائع بثمن أكثر من قيمتها نقدا، هذا لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها بالدين. واحد يشتري مثلا بضائع ويعطيه أزود، ولكن تكون هذه البضائع قد اشتريت نقدا لا إشكال فيه، ولا يعد التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر ربا، فلا في إشكال فيه ولا يعد ربا.
نعم. يسأل ويقول: هل يحق لأصحاب المصانع رفع الأسعار حسب العرض والطلب؟
ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع. عامة التجارة تكون بالتوافق، ولكن رفع الأسعار لابد أن يتناسب مع الناس، لابد أن يتناسب مع الوضع الاقتصادي القائم، فلا يجوز استغلال قوت الناس ما يأكلونه ما يستخدمونه بشكل مستمر يوميا أو شهريا أو سنويا. فإذا رفع الأسعار بشكل فاحش وزيادة كبيرة يقع في محذور الحرام.
وربا؟
لا، ليس بربا.
الحرمة من باب ماذا؟
من باب استغلال الناس إذا كان خارج عن طاقة الناس. إذا كان خارج عن طاقة الناس استتارة لا يكون هناك توافق ما بين المشتري والبائع على أسعار معقولة فلا إشكال فيه، ولكن إن وقع مجموعة من الناس في حصار، في حرب، في مرض، في مشكلات إنسانية، واستغل شخص هذه الحاجة وجبرهم بأن يدفعوا على أموال طائلة رفع الأسعار، هنا يوجد فيه إشكال شرعي.
لكن إذا كان رفع الأسعار بشكل معقول فلا مشكلة،
لا إشكال فيه، خصوصا إذا صار توافق ما بين المشتري والبائع
والدولة أو الحكومة لم تحدد سعرا.
نعم، لم تحدد.
ليس أيضا هنا مخالفة للقانون؟
لا، ليس. نعم.
تشمل عليه حرمة مخالفة القانون طبعا.
نعم، لا يشملهم حرمة مخالفة القانون.
نعم. والسؤال: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع مختلفة ثم يبيعونها على أنها صناعة إحدى الدول الأجنبية، فهل يعد هذا غشا وتدليسا؟ وهل هناك المسألة بهذه الشكل كما الآن خرجنا من بحث الربا ودخلنا إلى بحث الغش والتدليس، فهل هنا يعتبر غشا وتدليسا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الغش حرام والكذب على الناس لا يجوز. لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها للمشتري، هذا المشتري أراد أن يشتري نفترض سيارة وكان المحرك وبعض القطع الظاهرة واقعا لإحدى الدول التي يقال أنه هذه من فلان دولة، فهنا لا إشكال، وكانت واضحة للمشتري أنه يراها، لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس. لماذا؟ اليوم أنت جميع القطع واضحة لك أنه لنفترض من البلد المعين، وأنت تقول أنه هذه القطعة هذه السيارة من البلد المعين، لم تغش ولم تكذب.
نعم.
أما إذا لم تكن واضحة هذه القطع، خب، ولكن الإعلان والإخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام. إذا كانت هذه القطعة أو هذا الجهاز الذي جمع بعدة قطع لم يظهر عليه قطع تلك الدولة وإنما غيبت، فهنا خلاف وحرام. لماذا؟ لأن الإعلان على أنه هذه السلعة أو هذه السيارة أو ما شابه لفلان دولة، وليس كل قطعها من فلان دولة. هنا فيه إشكال. ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع المعاملة ماذا؟ ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للمعاملة فلذلك لا يجوز. لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ. بشكل عام كما قلنا، القطع إن كانت واضحة، الهيئة العامة للسلعة واضحة أنه من فلان دولة، هنا يجوز أن يقول الإنسان. ولكن إذا كانت لا مخلوطة، مثلا كما يقال إنتاج مونتاج، أنتجت بدولتين وأخذ بعض القطع من دولة أخرى وقيل أنه هذه كامل السلعة من فلان بلد، هنا ذلك غش وتدليس. الآن بعض البائعين أنا رأيتهم يوضحون أنه مثلا الموتور من فلان بلد، قطعة الفلانية من فلان بلد، والمونتاج الكامل في هذا البلد مثلا. فهنا المشتري له حق الخيار، يمكنه أن يشتري ويمكنه أن لا يشتري،
يقبل بهذه المعاملة. نعم مستمعينا الكرام، نشكركم على استماعكم. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وكان معي فضيلة الشيخ طه آزادي، وكان معكم محمد إبراهيم خليق. نلتقي بكم في حلقات مقبلة إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدري من عشقي وإضماري. يا رب يا رب، هواك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال. فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني منا.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقش يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة والاحتلال، ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوة ناسفة في أرية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها النووي السلمي، مضيفا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة. وأكد الوزير رفض إيران التفاوض على برنامجها الصاروخي قائلا: لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم، وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة. من جانب آخر قال عرقشي إن إيران أكثر استعدادا على كل المستويات، وإن الاحتلال سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة، مشيرا إلى اكتساب تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبار الصواريخ في معركة حقيقية. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وتعرضت خان يونس جنوبي القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الأجزاء الشرقية من خان يونس بغارات جوية تزامنا مع قصف مكثف لزوارق الاحتلال الحربية، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال وابلا من القنابل الدخانية على بلدة عبسان وبني سهيلة جنوبي القطاع. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الإسرائيلي عمليات نسف لبنايات سكنية في مدينة غزة. أعلنت كتائب القسام عن جاهزية طواقمها لاستخراج جثث أسرى الاحتلال داخل الخط الأصفر بشكل متزامن في جميع الأماكن، وذلك ضمن جهود إنهاء هذا الملف.